Nessa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 26 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين، وحديثنا فيه عن باب التوبة من بعد باب النيات. وحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أبي حمزة أنس ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. حديث عظيم في مناقب التوبة وفرح الله عز وجل بتوبة عبده التائب المنيب إليه الراجع إلى الله. الحديث رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان أنس صغيرا وأرسلته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون في خدمته، لهذا لقب أنس بن مالك بخادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، حين قدم المدينة، أي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أتت به أمه أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذا أنس ابن مالك يخدمك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصار أنس خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، صلى الله على صاحب الخلق الحسن. وأنس كان في غاية الإخلاص في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وقربه منه وحفاظه على سره، وقد كانت هذه الخدمة بركة على أنس، تعلم منها الكثير من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، كما أنه حظي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فبورك له في عمره، وبورك له في ماله وولده. وعمر أنس سنين عديدة وأنجب ذرية مديدة، حتى إنه رأى من ولده نحو من 150، فرضي الله عن أنس وأرضاه. هو الذي روى لنا هذا الحديث، وكنيته أبو حمزة، وذكر الحديث مختصرا مرة ومفسرا مرة أخرى. فالرواية المختصرة: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. وهنا يعني متفق عليه رواية البخاري ومسلم. وتفرد مسلم بلفظ: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب عليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، يعني بعد إذ طلبها وبحث عنها يمينا وشمالا في صحراء واسعة مترامية الأطراف، فلم يجدها ولم يرى خيالها ولا غبارها فأيس منها، فأتى شجرة فاضجع في ظلها وقد أيس من راحلته، ولسان حاله يقول: أنام هنا حتى أموت، لأنه لا يجد طعاما ولا شرابا ولا يستطيع أن يمضي ليكمل مسيرته ولا أن يعود إلى بيته، فقال: أنام هنا حتى أموت وقد أيس من راحلتي. فبينما هو كذلك يعني نام وقتا يسيرا، إذا هو بها بالراحلة قائمة عنده، رجعت لصاحبها وعليها طعامه وشرابه وكل ما يحتاجه في سفره، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني بدل ما يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وإنك يا رب رحمت عبدك وأنقذته من الموت ومن الهلاك، يقول عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. إذن في شرح هذا الحديث نقول، وهو واضح بفضل الله لكن يبقى فيه وقفات وما يكون من فقه الحديث وما يؤخذ منه، فقوله عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه، من هذا الرجل، وهذا مثل يعرفه العربي جيدا، والأمثال لتقريب المعاني والأمثال مذكورة في القرآن وذكرت في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، هو باب واسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه، أيا كانت ذنوبه ولو بلغت عنان السماء، كما سيأتي في أحاديث أخرى إن شاء الله. فرح الله عز وجل بتوبة عبده ورجوعه إليه من هذا الرجل الذي سقط على راحلته، يعني وهي تسرع الخطى وقع، بعد أن أضلها، يعني ضلت منه ولم يجدها، فهي هنا بمثابة قصة متوقعة أو واقعة. رجل كان في أرض فلا، صحراء واسعة مترامية الأطراف، كما نقول صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ليس حوله أحد، وفقد ماءه وطعامه ولا يجد أناسا من حوله، وقد ضل بعيره أي ضاعه، فجعل يطلبه وقتا أعياه الطلب لعله من أول النهار إلى آخره، لكن إذا جاء الليل وهو في الصحراء ماذا يرى؟ اللهم إلا أن تكون ليلة مقمرة، لكن هو في نفس الوقت يخشى أن يأتي مكانا تكون فيه وحوش أو سباع أو نحو هذا، فجعل يطلبه فلم يجد، فذهب إلى شجرة ونام تحتها من أجل أنه الشجرة هذه لو كان بالنهار يستظل بظلها من شدة الحر، ولو كان بالليل ممكن تخف من حدة البرد مثلا، المهم هذا هو المتاح والمستطاع. فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت، قد أيس من بعيره وأيس من حياته، لأنه لا يمتلك شيئا من مقومات الحياة، فطعامه وشرابه على بعيره، والبعير قد ضاع وفي صحراء، يعني ما هو مثل الآن لما يكون في مدينة، أو يمكن هو في الصحراء يطلع الموبايل الهاتف من جيبه ويعرف يحسب الطريق، يعني يعمل جي بي اس فيحدد موقعه ويحدد له أقرب قرية أو بلد ممكن يصل إليها ويجد فيها ناسا ويجد فيها طعاما وشرابا، ولأنه يقول للناس أنا بتصل بكم من مكان لا أعرف أبدا، ما فيش ولا أي حاجة من الكلام ده، عشان نبقى فاهمين الوضع. فأيس من حياته لأن طعامه وشرابه على بعيره والبعير قد ضاع، فبينما هو كذلك وقد فقد كل الأسباب، فقد كل الأسباب ولم يبق إلا الله، الملك الوهاب مسبب الأسباب رب الأرباب الذي بقدرته سبحانه وتعالى وبلطفه ورحمته جعل البعير أو الناقة يعود إلى صاحبه. فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده. وليس عجيبا أن الله عز وجل يلهم هذا الحيوان أن يعود لصاحبه وأن يدله على مكانه. الله في أشياء عجيبة من دلائل قدرة الله ولطفه ورحمته، شيء يعني مذهل. ولا يزال الملحدون يطلبون أدلة على وجود الله. أحيانا ممكن حب الاستطلاع أو حب الفضول يخلينا نشوف بعض الأشياء في اليوتيوب في عالم الحيوانات وعالم الحشرات، وحاجة عجيبة سبحان الله. الكلب اللي سقط من على سفينة ومعادش قادر يعوم وتعب، وبعدين كمان السفينة ابتعدت عنه كتير مش هيقدر يحصلها في محيط، فليس أمامه إلا الهلاك. ونبص بقدرة القادر سبحانه وتعالى، حوت كبير يجي وينزل تحت الكلب فيصبح كالحوت كالسفينة بالنسبة للكلب، ويقف الكلب على ظهره وينفض شعره ويسرع الحوت الخطى لغاية لما يصل بالكلب لغاية السفينة، ويروح جاي جنب السفينة كده ومقرب ويخلي الكلب يقفز ويلاقي نفسه بقى على السفينة اللي كان عليها ومع الناس اللي هم أصحابه، ويقعد الكلب يقدم التحيات والتشكرات للحوت، والحوت يرقص قصاده طربا وفرحا انه قام بهذه المهمه وانه سبحان الله اوصل الكلب الى غايته. يعني شيء عجيب، يعني حتى هذا لا يغفل الله عز وجل عنه. لو اغرب من كده، نمله على صخره في وسط الماء وهي تريد أن تخرج إلى اليابسة وتلف وتدور على الصخرة، ويبدو كان في جهة من الجهات يابسة، لكن لما زاد الماء غطى كل الجهات الأربعة وأصبحت هي على الصخرة، لكن إن نزلت في الماء لا تستطيع أن تعوم وتغرق. وإذا بالقدرة الإلهية ترسل لها ورقة شجر، إي والله ورقة شجر، فتقف الورقة على الصخرة عند الصخرة، تنزل النملة من على الصخرة تأخذها ورقة الشجر وتمشي بيها لغاية الشاطئ وتنزلها على اليابسة، وسبحان من رعى نملة لا تموت ولا تغرق. ايه العظمة دي، ايه القدرة. فلا تتعجب ولا تستغرب اذا كان الله عز وجل ألهم الناقة ان تعود لصاحبه فعادت وهو نائم ووقفت عنده فاستيقظ فأمسك به، يا إما تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها، أو هو أمسك بخطامها ولا تنافي بين الاثنين. لكن إحساس هذا الإنسان بعودة الحياة إليه شيء لا يقدر.
وهذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقف هذا الموقف ووقع في مثل هذه الحال. فرح عظيم، إنه فرح الحياة بعد الموت. مثل هذا يقال له مرحبا بالعائد من البرزخ، زي لما إنسان كده يسقط عليه بيته بعد 15 يوم يطلعوه من تحت الأنقاض. الله أكبر، فرح عظيم، فرح الحياة بعد الموت. ولهذا حينما أمسك بخطام ناقته وهو فرحان جدا ومش عارف يقول ايه ولا يعبر ازاي، هو يخاطب ربه بلسان الانسان البسيط، بس بدل ما يقول له اللهم انت ربي وانا عبدك، قد ايه رحمتك يا رب، عاوز يقول اي حاجه، اذا به يخطئ فيقول اللهم انت عبدي وانا ربك. اراد ان يثني على الله، فبدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك أخطأ من شدة فرحه فقلب القضية وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يا الله، لما إنسان يسرح بخياله في مدى فرح هذا الإنسان الذي عادت إليه حياته، ثم تقيس هذا على فرح الله عز وجل بتوبة عبده. ومش كده بس، ليس هذا فقط، عشان ما بفهموش العامية المصرية بتاعتنا، ليس هذا فقط، أمال إيه؟ برضو رجعت أقول أمال إيه؟ طيب، ليس هذا فقط، إنما الحديث يقول لله أشد فرحا. ليس هذا الفرح كذاك الفرح، إنما أشد فرحا، وأشد أفعل تفضيل، لله أشد فرحا من هذا العبد الذي عادت إليه الحياة وأخطأ من شدة الفرح. في الدقائق المتبقية نأخذ ما يؤخذ من الحديث من فوائد فيه دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه، وأن الله جل في علاه يحب ذلك حبا عظيما. لأجلنا، لا لحاجته إلى أعمالنا أو توبتنا، فإن الله غني عنا، ولكن لمحبته سبحانه وتعالى لعباده، ولأن يكرمهم وأن يعفو عنهم وأن يغفر لهم، فإنه سبحانه وتعالى يحب أن يعفو ويحب أن يغفر، وهذا أحب إليه من أن يؤاخذ وأن ينتقم. لهذا يفرح بتوبة الإنسان إذا تاب. وفي هذا الحديث حث على التوبة، لأن الله عز وجل يحبها، وهي من مصلحة العبد. وقد جاء في كتاب الله عز وجل إن الله يحب التوابين، والتوابون صيغة مبالغة من التوبة، الذي كلما أذنب تاب، كلما أذنب تاب، كما في السنة في الأثر أو الحديث روية أن الله عز وجل يحب التائبين، إني أحب التائبين وحبي للشاب التائب أشد. وفي الحديث إثبات الفرح لله عز وجل، فهي صفة من صفات الله جاءت في السنة، شأنها في ذلك شأن صفة الغضب المذكور في القرآن غير المغضوب عليه، أو غضب الله عليهم، وتكررت في القرآن الكريم، فجاء في فاتحة الكتاب بصيغة من لم يسمى فاعله، وجاءت في آيات أخرى غضب الله عليهم متكررة في أنواع من الذنوب كالقتل مثلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي حديث الله عن الكفار وعن أهل الكتاب منهم خاصة غضب الله عليهم، أو من لعنه الله وغضب عليه، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، إلى آخر ما ورد في هذا الباب. فالغضب كالفرح، والفرح كالغضب، كالكره والحب. وفي كتاب الله عز وجل جاءت لفظة الحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم، والكره وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأشد من الكره المقت. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهو باب واسع في باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، كما أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وأن باب الأخبار أوسع من باب الأفعال. يبقى باب الأخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ونحن نثبت لله عز وجل ما ثبت له، ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. ونقول مع الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله كصفاتنا، فيبقى أن فرح الله ليس كفرحنا، وأن غضب الله ليس كغضبنا، وأن كراهية الله ليست ككراهيتنا، وأن محبة الله ليست كمحبتنا. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، فنقول هو فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبه فرح المخلوقين. نثبت الصفة ونعرف المعنى ولا نكيف الكيف. وفي الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرا سبق لسانه إليه فإنه لا يؤاخذ به. فهذا الرجل قال كلمة الكفر حيث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا مع القصد والعمد كفر ولا شك، لكن لما صدر على سبيل الخطأ من شدة الفرح في حالة ربما يعني فقد فيها تركيزه أو تفكيره أو عقله فقال كلمة الكفر هذه خطأ، فإنه لم يؤاخذ بها. وكذلك غيرها من الكلمات، كما لو سب أحدا على وجه الخطأ بدون قصد، أو حتى طلق زوجته على وجه الخطأ بدون قصد، أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد، فكل هذا لا يترتب عليه شيء لأن الإنسان لم يقصده، فهو كاللغو في اليمين. وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لكن هذا بخلاف المستهزئ، فإن المستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر ولو كان مستهزئا لقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمستهزئ قصد الكلام وقصد معناه لكن على سبيل السخرية والهزؤ، فلذلك كان كافرا، بخلاف الإنسان الذي لم يقصده فإنه لا يعتبر قوله شيئا، هو في باب الأعذار، باب عذر الخطأ والنسيان والإكراه والتأويل والجهل والجنون، ومن هو حديث عهد بالإسلام ومن نشأ ببادية، أعذار مقررة في مذهب أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو الموفق لا رب سواه. أسأل الله جل في علاه أن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وساعة الموت شهادة ورحمة، وبعد الموت إكراما ونعيما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المأسورين، وتقبل علماءنا وإخواننا الدعاء الذين رحلوا إلى الدار الآخرة، وإخواننا الذين ماتوا بسبب الكورونا، وارحمنا جميعا برحمتك يا رب، ارحمنا جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء ونحن شيء، فلتسعنا رحمتك. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.